بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن عبارات وأفعال وأحوال نقلت على الأولياء، وبينا كيف نتعامل مع هذه الأشياء إذا كانت توهم خلاف شرع الله عز وجل في العقيدة أو في الفقه أو في الأخلاق، بينا كل ذلك إخوتي الأكارم. واليوم نريد أن ننتقل إلى قضية أخرى أيضا فيها إشكال عند بعض الناس، قضية وحدة الوجود ووحدة الشهود، قضية الحلول والاتحاد. هذه المصطلحات التي تنسب إلى الصوفية، هل بعض هذه المصطلحات كوحدة الوجود ووحدة الشهود مصطلحات ثابتة عن الصوفية، لكن الحلول والاتحاد هذا منفي عن الصوفية لفظا ومعنى. أما وحدة الوجود ووحدة الشهود فإنها ثابتة لفظا، لكن ليس على المعنى الذي يفهمه بعض الناس ويشنع من خلاله على الصوفية، يتهمهم بالكفر والزندقة. لماذا؟ لأنه قرأ في كلام فلان وحدة الوجود أو وحدة الشهود أو ما شابه ذلك، أو ربما سمع بيت شعر توهم فيه اتحادا أو حلولا، أو توهم فيه وحدة الوجود أو كذا، ونسب إلى الصوفية ما لم يقولوا. وهذا من الأشياء الخطيرة التي حذرنا منها سابقا. طبعا الحلول أخواننا أن يحل الله في خلقه، وهذا محال، وعقيدة أهل السنة والجماعة صريحة بذلك عندما تكلمنا عن صفة قيامه بالنفس من الصفات السلبية. قالوا إن الله لا يفتقر إلى محل ولا إلى مخصص، إذن هذا ثابت في متون العقيدة عند أهل السنة والجماعة. طب كيف نتهم الآن أهل السنة والجماعة أو الصوفية بهذه العقيدة المخالفة لمتون عقائدهم؟ إذن هذا كلام غير صحيح. وكذلك أن يتحد الله مع خلقه، كيف يتحد القديم مع الحادث؟ وكيف يتحد الخالق مع المخلوق؟ الخالق خالق والمخلوق مخلوق، وليس بينهما اتحاد ولا اتصال أصلا، وإنما نقول الله عز وجل إله موصوف بصفات الربوبية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والعبد عبد والمخلوق مخلوق موصوف بصفات الحدوث. لذلك لا يمكن أن يكون بين الله وبين خلقه شيء من هذه المعاني التي تستحيل بين الله والخلق.
وحدة الوجود والحلول والاتحاد.
نعم،
الحلول والاتحاد، إن من أهم ما يتحامل به المغرضون على السادة الصوفية اتهامهم جهلا وزورا بأنهم يقولون بالحلول والاتحاد.
قرأوا عبارات فما فهموها، وسمعوا من أعداء التصوف كلاما عن الصوفية فتبنوا ذلك الكلام، وبعد ذلك التقطوا من عبارات الصوفية في شعرهم ونثرهم ما يعني ربما يتكئون عليه في نسبة هذه العقائد الفاسدة إلى الصوفية. من خلال كل ذلك تحاملوا على التصوف وقالوا إن الصوفية يقولون بعقيدة الحلول والاتحاد، وبالتالي اتهموهم بالكفر والزندقة وغير ذلك،
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد حل في جميع أجزاء الكون
والعياذ بالله
في البحار والجبال والصخور والأشجار والإنسان والحيوان، أو بمعنى أن المخلوق عين الخالق، فكل الموجودات المحسوسة والمشاهدة في هذا الكون هي ذات الله تعالى وعينه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
والله يا أخوانا كلام لا يقبله طفل صغير قرأ مبادئ العقيدة، لا يقبله إخوانا إنسان مسلم، لا يقبله عاقل، لا يقبله إنسان يعني قرأ شيئا من كتب العقيدة. طب كيف إذا كان الآن كتب العقيدة تصرح بذلك وترد على ذلك وتأتي بالأدلة والبراهين على بطلان هذه العقائد، ثم بعد ذلك نسمع ما نقل عن الصوفية في شعرهم ونثرهم مما يدل على رفض هذه العقائد، طيب كيف ننسبه إليهم وعندهم ما يدل على رفضه ونقضه؟
ولا شك أن هذا القول كفر صريح يخالف عقائد الأمة.
نعم.
وما كان للصوفية وهم المتحققون بالإسلام والإيمان والإحسان أن ينزلقوا إلى هذا الدرك من الضلال والكفر، وما ينبغي لمؤمن منصف أن يرميهم بهذا الكفر جزافا دون تمحيص أو تثبت، ومن غير أن يفهم مرادهم ويطلع على عقائدهم الحقة التي ذكروها صريحة واضحة في أمهات كتبهم كالفتوحات المكية وإحياء علوم الدين والرسالة القشيرية وغيرها. ولعل بعض المغرضين المتحاملين على الصوفية يقولون إن هذا القول بتبرئة السادة الصوفية من فكرة الحلول والاتحاد إنما هو تهرب من الواقع أو دفاع مغرض عن الصوفية بدافع التعصب والهوى، فهل لا تأتون بدليل من كلامهم يبرئ ساحتهم من هذه التهم؟ فلبيان الحقيقة الناصعة نورد نبذا من كلام السادة الصوفية تثبت براءتهم مما اتهموا به من القول بالحلول والاتحاد، وتحذيرهم الناس من الوقوع في هذه العقيدة الزائغة، وتظهر بوضوح أن ما نسب إليهم من أقوال تفيد الحلول أو الاتحاد إما مدسوسة عليهم أو مؤولة بما يلائم هذه النصوص الصريحة التالية الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الشعراني رحمه الله تعالى: ولعمري إذا كان عباد الأوثان لم يتجرأوا على أن يجعلوا آلهتهم عين الله، بل قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكيف يظن بأولياء الله تعالى أنهم يدعون الاتحاد بالحق على حد ما تتعقله العقول الضعيفة؟ هذا كالمحال في حقهم رضي الله تعالى عنهم، إذ ما من ولي إلا وهو يعلم أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، وأنها خارجة عن جميع معلومات الخلائق، لأن الله بكل شيء محيط. والحلول والاتحاد لا يكون إلا بالأجناس، والله تعالى ليس بجنس حتى يحل بالأجناس. وكيف يحل القديم في الحادث؟
يعني إخوان الآن نقول مثلا الحيوانية جنس، تحل بنا وبجائر الحيوانات، هذا حلول الجنس في النوع. طيب ربنا تبارك وتعالى هل يجمعنا معه جنس ليكون هذا الجنس يعني حالا في الأنواع؟ هذا محال إخوانا، لأن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين خلقه أي نوع من هذا المماثلة أو المشابهة أو الاتصال أو غير ذلك مما نبه عليه علماء العقيدة. وهنا أخوانا نركز على قضية فهم العقيدة فهما دقيقا والاهتمام بذلك، ودعوة الصوفية إلى الاعتناء بقضايا العقيدة، حتى أنك ربما تجد كثيرا من كتب الأصول والفقه والتصوف وغير ذلك يذكر المصنف فيها عقيدته التي يؤمن بها ويؤكدها للناس. لماذا؟ ليعلم الجميع أن العلماء والأولياء متفقون على هذه العقائد.
وكيف يحل القديم في الحادث والخالق في المخلوق؟ إن كان حلول عرض في جوهر فالله تعالى ليس عرضا، وإن كان حلول جوهر في جوهر فليس الله تعالى جوهرا. وبما أن الحلول والاتحاد بين المخلوقات محال، إذ لا يمكن أن يصير رجلان رجلا واحدا لتباينهما في الذات، فالتباين بين الخالق والمخلوق، وبين الصانع والصنعة، وبين الواجب الوجود والممكن الحادث أعظم وأولى لتباين الحقيقتين. وما زال العلماء ومحققو الصوفية يبينون بطلان القول بالحلول والاتحاد، وينبهون على فساده، ويحذرون من ضلاله. قال الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى في عقيدته الصغرى: تعالى الحق أن تحله الحوادث أو يحلها. وقال في عقيدته الوسطى: اعلم أن الله تعالى واحد بالإجماع، ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء، أو يحل هو في شيء، أو يتحد في شيء. وقال في باب الأسرار: لا يجوز لعارف أن يقول أنا الله ولو بلغ أقصى درجات القرب. وحاشى العارف من هذا القول حاشاه، إنما يقول: أنا العبد الذليل في المسير والمقيل.
الله الله.
وقال في الباب 69: القديم لا يكون قط محلا للحوادث، ولا يكون حالا في المحدث. وقال في باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلول، فإن القول بالحلول مرض لا يزول، ومن قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد،
وما قال
بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، كما أن القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول. وقال في باب الأسرار أيضا: الحادث لا يخلو عن الحوادث، ولو حل بالحادث القديم لصح قول أهل التجسيم، فالقديم لا يحل ولا يكون محلا،
لا يحل في غيره ولا يكون محلا لغيره.
وقال في الباب 59: بعد كلام طويل: وهذا يدلك على أن العالم ما هو عين الحق، ولا حل فيه الحق، إذ لو كان عين الحق أو حل فيه لما كان تعالى قديما ولا بديعا. وقال في الباب 14: لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته، والملك عن ملكيته،
والملك عن ملكيته،
ويتحد بخالقه تعالى، لصح انقلاب الحقائق، وخرج الإله عن كونه إلها، وصار الحق خلقا والخلق حقا.
يعني كل أخوانا نصوص صريحة في نفي هذه العقيدة بعبارات واضحة جلية، وبيان فساد ذلك بوجوه متعددة.
وما وثق أحد بعلم وصار المحال واجبا، فلا سبيل إلى قلب الحقائق أبدا. وكذلك جاء في شعره ما ينفي الحلول والاتحاد، كقوله: ودع مقالة قوم قال عالمهم بأنه بالإله الواحد اتحد، الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول به عن عقله شردا، وعن حقيقته وعن شريعته، فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا.
السلام.
وقال أيضا في الباب 92: من أعظم دليل على نفي الحلول والاتحاد الذي يتوهمه بعضهم، أن تعلم عقلا أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء، وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها، وإنما كان القمر محلا لها، فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه. قال صاحب كتاب نهج الرشاد: في الرد على أهل الوحدة والحلول والاتحاد، حدثني الشيخ كمال الدين المراغي قال: اجتمعت بالشيخ أبي العباس المرسي تلميذ الشيخ الكبير أبي الحسن الشاذلي، وفاوضته في هؤلاء الاتحادية، فوجدته شديد الإنكار عليهم والنهي عن طريقهم. وقال: أتكون الصنعة هي عين الصانع؟ وأما ما ورد من كلام السادة الصوفية في كتبهم مما يفيد ظاهره الحلول والاتحاد، فهو إما مدسوس عليهم بدليل ما سبق من صريح كلامهم في نفي هذه العقيدة الضالة، وإما أنهم لم يقصدوا به القول بهذه الفكرة الخبيثة والنحلة الدخيلة، ولكن المغرضين حملوا المتشابه من كلامهم على هذا الفهم الخاطئ ورموهم بالزندقة والكفر. أما الراسخون في العلم والمدققون المنصفون من العلماء فقد فهموا كلامهم على معناه الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة، وأدركوا تأويله بما يناسب ما عرف عن الصوفية من إيمان وتقوى. قال العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الحاوي للفتاوي: واعلم أنه وقع في عبارة بعض المحققين لفظ الاتحاد إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد، فإن الاتحاد عندهم هو المبالغة في التوحيد.
الاتحاد المذكور في كلام بعض الصوفية المراد به المبالغة في التوحيد، وليس اتحاد الخالق بالمخلوق.
والتوحيد معرفة الواحد والأحد، فاشتبه ذلك على من لا يفهم إشاراتهم فحملوه على غير محمله فغلطوا وهلكوا بذلك، إلى أن قال: فإذا أصل الاتحاد باطل محال، مردود شرعا وعقلا وعرفا بإجماع الأنبياء ومشايخ الصوفية وسائر العلماء والمسلمين، وليس هذا مذهب الصوفية، وإنما قاله طائفة غلاة لقلة علمهم وسوء حظهم من الله تعالى. فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى عليه السلام: اتحد ناسوته بلاهوته. وأما من حفظه الله تعالى بالعناية،
مصدر مشتق من الناس، لاهوت أيضا مصدر مشتق من الإله، فقالوا إن اللاهوت أي صفة الألوهية حلت بالناسوت فصار الناسوت إلها.
وأما من حفظه الله تعالى بالعناية فإنهم لم يعتقدوا اتحادا ولا حلولا، وإن وقع منهم لفظ الاتحاد فإنما يريدون به محو أنفسهم وإثبات الحق سبحانه. قال: وقد يذكر الاتحاد بمعنى فناء المخالفات وبقاء الموافقات وفناء حظوظ النفس من الدنيا وبقاء الرغبة في الآخرة وفناء الأوصاف الذميمة وبقاء الأوصاف الحميدة وفناء الشك وبقاء اليقين وفناء الغفلة وبقاء الذكر.
هذه المعاني لا إشكال فيها، قد يسميها الصوفية اتحادا فيفهم المخالفون أن الصوفية أرادوا بهذا الاتحاد العقيدة الفاسدة، هو لا، هذه المعاني السليمة التي لا إشكال فيها. لذلك قلنا دائما قضايا المصطلحات لا تؤخذ إلا من أرباب الاختصاص، من أصحاب الاختصاص، هم الذين يفسرون مصطلحاتهم.
قال: وأما قول أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: سبحاني ما أعظم شاني، فهو في معرض الحكاية عن الله، وكذلك قول من قال: أنا الحق، محمول على الحكاية، ولا يظن بهؤلاء العارفين الحلول والاتحاد، لأن ذلك غير مضمون بعاقل، فضلا عن المتميزين بخصوص المكاشفات واليقين والمشاهدات. ولا يظن بالعقلاء المتميزين على أهل زمانهم بالعلم الراجح والعمل الصالح والمجاهدة وحفظ حدود الشرع. الغلط بالحلول، الغلط بالحلول والاتحاد، كما غلط النصارى في ظنهم ذلك في حق عيسى عليه السلام، وإنما حدث ذلك في الإسلام من واقعات جهلة المتصوفة. وأما العلماء العارفون المحققون فحاشاهم من ذلك، إلى أن قال: والحاصل أن لفظ الاتحاد مشترك، فيطلق على المعنى المذموم الذي هو أخ الحلول وهو كفر، ويطلق على مقام الفناء اصطلاحا اصطلح عليه الصوفية، ولا مشاحة في الاصطلاح، إذ لا يمنع أحد من استعمال لفظ في معنى صحيح ولا محذور فيه شرعا.
إذ لا يمنع أحد
من استعمال لفظ في معنى صحيح ولا محذور فيه شرعا،
ولا محذور فيه شرعا.
ولو كان ذلك ممنوعا لم يجز لأحد أن يتفوه بلفظ الاتحاد، وأنت تقول: بيني وبين صاحبي زيد اتحاد. وكم استعمل المحدثون والفقهاء والنحاة وغيرهم لفظ الاتحاد في معان حديثية وفقهية ونحوية، كقول المحدثين: اتحد مخرج الحديث، وقول الفقهاء: اتحد نوع الماشية، وقول النحاة: اتحد العامل لفظا أو معنى. وحيث وقع لفظ الاتحاد من محققي الصوفية فإنما يريدون به معنى الفناء الذي هو محو النفس وإثبات الأمر كله لله سبحانه، لا ذلك المعنى المذموم الذي يقشعر له الجلد. وقد أشار إلى ذلك سيدي علي بن وفا فقال من قصيدة له: يظن بي حلولا واتحادا وقلبي من سوى التوحيد خالي. فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول، وقال في أبيات أخر: وعلمك أن كل الأمر أمري هو المعنى المسمى باتحاد. فذكر أن المعنى الذي يريدونه بالاتحاد إذا أطلقوه هو تسليم الأمر كله لله، وترك الإرادة معه والاختيار، والجري على مواقع أقداره من غير اعتراض، وترك نسبة شيء ما إلى غيره. ونقل الشعراني عن سيدي علي بن وفا رحمهما الله تعالى قوله: المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم فناء العبد في مراد الحق تعالى.
فناء العبد في مراد الحق، يعني أنا أسلم الأمر لله، يفعل ما يشاء، أرضى بما يريد، أسلم له أمره وإرادته وتقديره، وأنا الآن راض بما حكم الله في هذا الوجود.
كما يقال: بين فلان وفلان اتحاد، إذا عمل كل منهما بمراد صاحبه. ثم أنشد: وعلمك أن كل الأمر أمري هو المعنى المسمى بالاتحاد. وقال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين الدرجة الثالثة من درجات الفناء: فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين، وهو الفناء عن إرادة السوى شائما برق الفناء عن إرادة ما سواه، سالكا سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه، فانيا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فضلا عن إرادة غيره، قد اتحد مراده بمراد محبوبه، أعني المراد الديني الأمري لا المراد الكوني القدري، فصار المرادان واحدا. ثم قال:
لذلك الآن العبد يسلم لله تبارك وتعالى تقديره، حكم الله بحكم أنا رضيت به، أمر الله بأمر أنا أطبقه وأرضى به وهكذا، فصار مراد العبد تابعا لمراد الله تبارك وتعالى.
ثم قال: وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذا، والاتحاد في العلم والخبر، فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحدا مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين. فغاية المحبة اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب.
أنت محب لله، إذن تريد ما أراده الله، وترضى بما قدره الله، وتسلم بأمر الله عز وجل.
وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب، فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم، قد فنوا بعبادة محبوبهم عن عبادة ما سواه، وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به والطلب منه عن حب ما سواه. ومن تحقق بهذا الفناء لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا فيه، ولا يوالي إلا فيه، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يرجو إلا إياه، ولا يستعين إلا به، فيكون دينه كله ظاهرا وباطنا لله، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه، بل يعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المصافية. وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه تعالى وحقوقه. والجامع لهذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا. وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقاء، فيفنى عن تأله ما سواه علما وإقرارا وتعبدا، ويبقى بتألهه وحده. فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحيد الذي اتفقت عليه المرسلون صلوات الله عليهم، وأنزلت به الكتب، وخلقت لأجله الخليقة، وشرعت له الشرائع، وقامت عليه سوق الجنة، وأسس عليه الخلق والأمر، إلى أن قال: وهذا الموضع مما غلط فيه كثير من أصحاب الإرادة، والمعصوم من عصمه الله، وبالله المستعان والتوفيق والعصمة. وقال في موضع آخر: وإن كان مشمرا للفناء العالي وهو الفناء عن إرادة السوى، لم يبق في قلبه مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني، بل يتحد المرادان، فيصير عين مراد الرب تعالى هو عين مراد العبد. وهذا حقيقة المحبة الخالصة، وفيها يكون الاتحاد الصحيح، وهو الاتحاد في المراد لا في المريد ولا في الإرادة. ورغم أن ابن تيمية مخاصم للسادة الصوفية وشديد العداوة لهم، فإنه يبرئ ساحتهم من تهمة القول بالاتحاد، ويؤول كلامهم تأويلا صحيحا سليما. أما تبرئته لساحتهم فقد قال في فتاويه: ليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به. وإن سمع شيء من ذلك منقولا عن بعض أكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب، اختلقه الأفاكون من الاتحادية المباحية الذين أضلهم الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية. وقال أيضا: كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وأما تأويله لكلامهم فقد قال في مجموعة رسائله: وأما قول الشاعر في شعره أنا من أهوى ومن أهوى أنا، فهذا إنما أراد به الشاعر الاتحاد المعنوي كاتحاد أحد المحبين بالآخر، الذي يحب أحدهما ما يحب الآخر، ويبغض ما يبغضه، ويقول مثل ما يقول، ويفعل مثل ما يفعل، وهذا تشابه وتماثل، لا اتحاد العين بالعين إذا كان قد استغرق في محبوبه حتى فني به عن رؤية نفسه، كقول الآخر: غبت بك عني فظننت أنك أني. فهذه الموافقة في الاتحاد السائغ. من هذه النصوص المتعددة تبين لنا أن كل ما ورد في كلام السادة الصوفية من كلمة اتحاد إنما يراد بها هذا الفهم السليم الذي يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يصح أن نحمل كلامهم على معان تخالف ما صرحوا به من تبنيهم لعقيدة أهل السنة والجماعة، وما على المصنف إلا أن يحسن الظن بالمؤمنين ويؤول كلامهم على معنى شرعي مستقيم.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.